بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1410 للهجرة، في ليلة الأربعاء، ينعقد المجلس 68 من مجالس شرح بلوغ المرام. في الأسبوع الماضي كنا كلفنا أحد الأخوة أن يخرج لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة. وقد أحضر هذا التخريج، فأقرأ عليكم مختصره. متن الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة من العصر. هذا لفظ النسائي، وقول فالتمسوها يعني ساعة الإجابة. وقد قام الأخ بتخريج الحديث، لكن خلاصة الكلام فيه أنه رواه النسائي وأبو داود والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال المنذري هو كما قال، ورواه البيهقي أيضا، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح اسناده حسن، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: مدار الحديث على الجلاح ابن كثير وهو صدوق، ومعنى ذلك أن الحديث حسن. وقد رواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه. والجلاح قال عنه الحافظ أيضا صدوق، وقال عنه الذهبي في الكاشف، روى عن حنش وأبي سلمة، وروى عنه الليث وابن لهيعة. هذا خلاصة الكلام في هذا الحديث، وبذلك يعلم أنه حديث صحيح. وعندنا اليوم 4 أحاديث، لكن قبل أن نسمع هذا الأحاديث من الأخوة، سوف أكمل الكلام على أوقات النهي، وذلك حتى يكون الموضوع متصلا بعضه ببعض. ففي الأسبوع الماضي ذكرت أوقات النهي. المسألة الثانية التي سنبدأ بها الآن إن شاء الله هي مسألة متى يبدأ وقت النهي في الفجر والعصر. متى يبدأ وقت النهي في الفجر والعصر؟ الرسول عليه السلام يقول كما في حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر. فهل المقصود بالفجر الصلاة أم المقصود طلوع الفجر؟ وقل مثل ذلك في العصر: هل المقصود دخول وقت العصر أم المقصود صلاة العصر؟ فأولا فيما يتعلق بالفجر، ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر، فيقولون إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي، فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلا ركعتي الفجر، يعني الراتبة، والفريضة معلوم أنه سيصليها، وليس له أن يتنفل غير ذلك. فقالوا إن النهي يبدأ من طلوع الفجر، فإذا برق الفجر بدأ وقت النهي. وهذا القول هو مذهب أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد في مذهبه، وهو منسوب إلى جماعة من الصحابة، نقل عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجماعة أيضا من التابعين كالنخعي والحسن البصري وغيرهم. واستدل هؤلاء بأدلة منها ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة، يعني يتنفلون قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، ألا لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وقال فيه الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى. فأشار الترمذي رحمه الله إلى ضعف هذا الحديث، وكذلك شيخ قدامة ابن موسى في هذا الحديث واسمه أيوب ابن حصين أو محمد ابن حصين، اختلف في اسمه، مجهول. ولذلك هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى كل لا أريد أن أدخل في الحديث لأنه سيأتي، فحديث عبد الله بن عمر لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين هو من أحاديث بلوغ المرام، وسيأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. المهم، هذا دليل من قالوا إن وقت النهي يبدأ بطلوع الفجر. الغريب في الأمر أن الإمام الترمذي رحمه الله بعدما ساق هذا الحديث وضعفه قال: وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فكأن الترمذي رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أنه إذا طلع الفجر لا يصلي الإنسان إلا السنة الراتبة فقط، ولا يجوز له أن يتنفل نفلا مطلقا. وهذا الإجماع غريب جدا، هذا النقل للإجماع غريب جدا، لأن المسألة فيها خلاف مشهور. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن وقت النهي يبدأ بصلاة الفجر، أن وقت النهي يبدأ بصلاة الفجر، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم كالشافعية والمالكية، وقول لبعض فقهاء الحنابلة، وهو مشهور جدا عند الصحابة والتابعين، كانوا يصلون بعد طلوع الفجر. إذا فات الواحد منهم الوتر مثلا لم يصلي من الليل، صلاه بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. وقد أطنب الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه في قيام الليل في سرد النصوص والآثار في ذلك، وكتابه طبع مختصره، يمكنكم مراجعة المختصر الذي هو مختصر قيام الليل، مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي، للاطلاع على آثار ونصوص كثيرة أن جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين كانوا يصلون بعد طلوع الفجر. واستدل هؤلاء بأدلة قوية على أن النهي لا يبدأ إلا بعد الصلاة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، وهو من أحاديث الباب، في بعض الروايات عند مسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فحدد أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. ومثل رواية أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فنص على أن النهي يبدأ بعد الصلاة. ومثل حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم أيضا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صل الفجر ثم أقصر عن الصلاة، صل الفجر ثم أقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة، فدل على أنه لا يمسك عن الصلاة إلا بعدما يصلي الفجر. وفي رواية عند أبي داود من حديث عمرو بن عبسة أنه قال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ أي الليل أسمع؟ يعني أي الليل أقرب إلى الإجابة من الله تعالى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر، فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الفجر. فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي الفجر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. وهذا صريح في أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. وقد جاء عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه عند أبي داود: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ومن الأدلة على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر أن وقت صلاة العصر يبدأ النهي فيه بعد الصلاة بلا خلاف، يعرف عند القائلين بالنهي أن النهي في المساء يبدأ بعد صلاة العصر وليس قبلها. فكذلك الفجر ينبغي أن يكون مثله، خاصة وأن النصوص كلها مساقها واحد، النصوص كلها مساقها واحد. من الأدلة التي ترجح أيضا أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر أن من المتفق عليه عند الأمة كافة أنه يستحب للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين نافلة، فيبعد أن يكون الوقت وقت نهي ويشرع للإنسان أن يصلي فيه ركعتين نافلة، وهو وقتها المخصوص وليس وقت قضاء، بل هو وقتها المحدد لها شرعا. فهذه خمسة أوجه أو أدلة ترجح أن النهي يبدأ بعد صلاة الفجر. وحينئذ أقول إن الذي يترجح عندي والله أعلم القول الثاني، أن النهي بالنسبة لصلاة الفجر يبدأ بعد الصلاة وليس بعد طلوع الفجر، بعد الصلاة. لكن قد يقول قائل: طيب، ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر ما حكمه؟ فأقول إن الرسول عليه السلام ثبت من هديه في نصوص كثيرة جدا أنه كان لا يصلي في هذا الوقت، كان يوتر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، ثم يرتاح، إما أن يحدث عائشة أو يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يخرج إلى المسجد. فنقول إن هذا الوقت لا يشرع للإنسان فيه أن يكثر من التنفل ويجعل التنفل له ديدا وعادة، إلا أن تفوته صلاة الليل والوتر فلا يصليها حتى يطلع عليه الفجر، فحينئذ يقال له: صلها ولو طلع الفجر، صلها ولو طلع الفجر. وقد جاء في ذلك نصوص كثيرة عن جماعة من التابعين ومن الصحابة والتابعين كما أسلفت. هذا فيما يتعلق بصلاة الفجر. أما فيما يتعلق بصلاة العصر فإن النهي يبدأ فيها بعد الصلاة. قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا بين القائلين بالنهي، يعني أن جميع القائلين بالنهي يرون أن وقت النهي يبدأ بعد الصلاة. وهذا الكلام الذي قاله ابن قدامة رحمه الله يحتاج إلى إيضاح وتفصيل في قول لا أعلم خلافا. فإن كان رحمه الله يقصد أن النهي لا يبدأ بدخول وقت صلاة العصر، لا يبدأ بدخول وقت صلاة العصر، إنما يبدأ بعد الصلاة، بحيث نقول مثلا لو أن إنسانا صلى العصر أصبح وقت النهي بالنسبة له قائما، لكن آخر ما صلى، هل يجوز له أن يتنفل قبل الصلاة؟ يجوز، يعني الأمر مرتبط بصلاة كل واحد. فإذا صلى أهل هذا المسجد لم يشرع لهم أن يتنفلوا بعد الصلاة، لكن لو أن مسجدا آخر تأخر فلن يصلي إلا بعدهم بربع ساعة مثلا، لجاز لهم أن يتنفلوا قبل صلاتهم ولو كان بعد صلاة مسجد آخر. أقول إن كان مقصود ابن قدامة رحمه الله أن النهي لا يبدأ بدخول وقت صلاة العصر فهذا صحيح، لا يعلم أحد من أهل العلم يقول إن النهي يبدأ بدخول وقت صلاة العصر أبدا، ولذلك يستحب عندهم أن تصلي قبل العصر ركعتين أو أربع، لقوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، بعد الأذان وقبل الإقامة يشرع أن تصلي ركعتين أو تزيد على ذلك. عند غالب أهل العلم أو جميعهم. أما إن كان مقصوده رحمه الله أنهم يقولون إن النهي يبدأ بعد الصلاة مباشرة فهذا فيه نظر، والصحيح أن في المسألة خلافا قويا، إذ كثير من أهل العلم يقولون إن النهي لا يبدأ بعد صلاة العصر مباشرة بل يبدأ إذا اصفرت الشمس، يبدأ إذا اصفرت الشمس، ويستدلون لذلك بأدلة، منها من أصرحها حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وسنده صحيح. قال فيه ابن المنذر حديث ثابت بإسناد جيد، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وفي موضع آخر من فتح الباري قال إسناده حسن، وكذلك صححه ابن خزيمة. وقال ابن حزم في المحلى رجاله أشهر من أن يسأل عنه، رجاله أشهر من أن يسأل عنه، فهو حديث ثابت لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة. وظاهر الحديث يدل على أن الصلاة بعد العصر مباشرة ما لم تكن الشمس مرتفعة جائز، وبهذا قال طائفة من السلف والعلماء كما سيأتي. وليس مقصودي الآن أن أقول إن هذا القول صحيح، لا، لكن مقصودي أن أقول إن ما ذكره ابن قدامة من الإجماع إن كان يقصد أنهم أجمعوا على أن النهي يبدأ بعد الصلاة فهذا فيه نظر، لأن بعضهم يقول لا يبدأ النهي بعد الصلاة، إنما يبدأ النهي حين تصفر الشمس، هذا المقصود. ويستدلون أيضا بأدلة أخرى على ما ذكروا، سيمر بعض هذه الأدلة. المهم أن الراجح أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وليس قبلهما، وليس قبلهما. هذه هي المسألة الثانية في أوقات النهي. في مسألة ثالثة في أوقات النهي، وهي أن بعض أهل العلم خصوا النهي بما بعد صلاة الفجر، فقالوا المنهي عنه هو ما بعد صلاة الفجر فقط، أما ما بعد صلاة العصر فليس وقت نهي حتى تقارب الشمس الغروب. وهذا المذهب منسوب لابن عمر وابن حزم رحمهما الله، وأرجئ الحديث عنه لأنه سيأتي في آخر حديث في باب المواقيت، وهو حديث أم سلمة آخر حديث في الباب، ورقمه 188. المهم أرجئ مسألة من يقولون بأن النهي بعد الفجر فقط، أرجئ الحديث عن هذا إلى ذلك الموضع، لأنتقل إلى المسألة الرابعة في موضوع أوقات النهي، وهي أن بعض أهل العلم خص النهي بالأوقات الثلاثة. ومن يستطيع أن يذكر لنا هذه الأوقات الثلاثة ما هي؟ بعض أهل العلم خص النهي بالأوقات الثلاثة. نعم يا أخي صادق. عند طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح، وعند الزوال، وعند اصفرار الشمس حتى تغيب. بعض أهل العلم خصوا النهي في الأوقات الثلاثة هذه فقط، أما ما بعد العصر وبعد الفجر قالوا للإنسان أن يتنفل فيها كيف شاء، نفلا مطلقا أو قضاء أو غير ذلك، يعني قرب الغروب، قرب الغروب عند غروب الشمس. وهذا المذهب هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما صح عنه في البخاري أنه قال: أما أنا فلا أمنع أحدا صلى من ليل أو نهار غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا قد يدل أيضا على أن ابن عمر لا يمنع من الصلاة عند الزوال، لأنه نص على هذين الوقتين فقط، غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، وهو في ذلك مخالف لمذهب أبيه رضي الله عنه، فإن عمر كان شديدا في أوقات النهي، كان يضرب الناس عليها بالدرة في المسجد إذا رأى أحدا يصلي بعد الفجر أو بعد العصر علاه بالدرة كما سيأتي. فمذهب ابن عمر في هذا مخالف لمذهب أبيه رضي الله عنه أجمعين، وهو أيضا مذهب ابن عمر هذا هو مذهب عائشة، فإنها لما سمعت أن عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر قالت كما في صحيح مسلم: أوهم عمر، أوهم عمر يعني أخطأ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الإنسان بصلاته طلوع الشمس أو غروبها، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الإنسان بصلاته طلوع الشمس أو غروبها. فعائشة مثل ابن عمر يرون أن المنهي عنه هو وقت طلوع الشمس، هو وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وممن يوافقهم في هذا القول ابن حزم كما في المحلى، فإن ظاهر قوله أنه لا يرى بأسا بالنفل خاصة بعد صلاة العصر، خاصة بعد صلاة العصر، ويستدلوا هؤلاء بأدلة، منها حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ومنها حديث عقبة بن عامر: ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. ومنها حديث علي بن أبي طالب السابق: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، وهو ثابت كما سبق. فقالوا إن هذه الأدلة تدل على أن المنهي عنه هو تحري هذه الأوقات. قالوا: وإنما ورد النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر باعتبار أن ما بعد العصر وبعد الفجر أشبه ما يكون بالاحتياط والحمى والحريم الذي يحفظ به وقت الغروب ووقت الطلوع، لأن الإنسان لو صلى بعد الفجر قد يتمادى ويستمر حتى طلوع الشمس، ولو صلى بعد العصر قد يتمادى ويستمر حتى عند غروب الشمس. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يتمادى الإنسان بصلاته. واستدلوا بالنصوص الأخرى التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه صلوا بعد الفجر وبعد العصر، وسوف يأتي طائفة غير قليلة من هذه النصوص إن شاء الله تعالى. هذا هو المذهب الأول. والمذهب الثاني هو مذهب جمهور الصحابة والتابعين، مذهب عمر رضي الله عنه وابن عباس وأكثر الصحابة وأكثر الأئمة أيضا، ومذهب الأئمة المعروفين أن ما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الفجر ينهى عن الصلاة فيها، ينهى عن الصلاة فيها. واستدلوا بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومتفق عليه كما سبق. ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومنها حديث ابن عباس يقول شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. في أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. ولذلك فإن القول الثاني بأن النهي شامل لما بعد الصلاة أرجح، النهي شامل لما بعد صلاة الفجر ولما بعد صلاة العصر. وبناء على ذلك أرجع فأقول إن القول الراجح في أوقات النهي أنها خمسة أوقات: ما بعد الفجر، ما بعد صلاة الفجر، أقول يعني ألخص ما سبق فأقول إن الثابت من مجموع النصوص أن أوقات النهي خمسة أوقات: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيدة أو قدر رمح وهو يتم في نحو 10 دقائق إلى 15 دقيقة، وعند الزوال نحو 5 إلى 10 دقائق، اللحظة التي يتوقف فيها الظل لا يزيد ولا ينقص، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وعند غروبها حتى يغيب القرص تماما. هذه 5 أوقات ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة أو عن تحري الصلاة فيها. هل من الممكن أن تكون 5 3؟ فنقول ما بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، وما بعد العصر إلى أن يستتم غروب الشمس. ما رأيكم، يمكن أو لا يمكن؟ يعني بدل 5 نقول 3، من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح لأن الوقت متصل، ومن صلاة العصر إلى أن يتم غروب الشمس. هل يمكن هذا؟ يمكن هذا، لكن أنا أفضل أن تبقى 5، لأن الأوقات الثلاثة هذه آكد في النهي، اللي عند الطلوع وعند الزوال وعند الغروب آكد في النهي، فيتسامح في الأوقات في الوقتين الباقيين ما لا يتسامح في الأوقات الثلاثة الصغيرة هذه اللي عند زوال الشمس وعند طلوعها وعند غروبها. ولذلك فالأفضل أن تبقى 5 حتى يمكن أن يفرق الإنسان بينها. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالخلاف في أوقات النهي، وقد أخذنا فيه عدة خلافات: الخلاف في وقت الزوال، والخلاف فيما قبل صلاة الفجر، والخلاف فيما وكذلك والخلاف فيما قبل صلاة الفجر، والخلاف في وقتي ما بعد الفجر وما بعد العصر، وذكرت الخلاف فيما بعد صلاة العصر، وأنني سوف أرجئه تفصيلا إلى الحديث الآتي. هذه 4 مسائل في موضوع أوقات النهي، وخلصنا منها بنتيجة. يمكن بعض الإخوة الحضور مثلا يقول أنا مثلا عامي ما عندي وقت أني أخذ الأقوال والراجح والمرجوح، نقول خذ النتيجة الخلاصة أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام 5 أوقات نهى عن الصلاة فيها، وهي ما سبق بيانه. ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة جدا في أوقات النهي، وإذا انتهينا منها نكون إن شاء الله يعني حققنا شيئا كبيرا. المسألة الثانية: ما دام ثبت النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، كيف نجمع بين هذا النهي وبين أمره صلى الله عليه وسلم بأنواع من الصلوات؟ فمثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والحديث أصله متفق عليه كما سبق مرارا. فأمر من ذكر الصلاة أو استيقظ أن يصليها متى ذكر، من دون أن يحدد وقت نهي أو غير وقت نهي. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا أيضا متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا أمر لم يحدد وقت نهي أو غير وقت نهي، من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالشمس والقمر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. وفيه قوله فإذا رأيتم ذلك يعني الكسوف أو الخسوف فصلوا وادعوا. هل خص وقت النهي من غيره؟ ما خص وقت النهي من غيره. في أحاديث كثيرة جدا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ببعض الصلوات، ركعتي الطواف، قضاء راتبة الظهر، أنواع من الصلوات أيضا سيأتي شيء منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالصلاة. فأيهما نقدم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أم نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات؟ مثلا لو أنك دخلت المسجد بعد العصر، هناك حديث يقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فيأتي حديث آخر ويقول لك لا صلاة بعد العصر، أيهما تتبع؟ وأذكر بهذه المناسبة طرفة قرأتها في ترجمة ابن حزم، أظن أوردها ياقوت الحموي، يقول إن ابن حزم كان في أول عهده جاهلا غبيا لا يعرف شيئا من علوم الشريعة، فدخل المسجد في أحد المرات فكبر ليصلي، فتله أحد الحاضرين بثوبه وقال له اجلس يا جاهل، هذا وقت نهي لا صلاة فيه. فجلس الإمام ابن حزم على استحياء وهو يوبخ نفسه على جهله، كيف ما تعرف وقت النهي؟ وصار إذا جاء بعد الصلاة جلس، إذا جاء جلس. في أحد المرات كان فيه رجل جالس في المسجد، فلما جلس ابن حزم إلى جواره لكزه بيده وقال له قم يا جاهل، قم فركع ركعتين، أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فتحير ابن حزم وقال إنني سوف أطلب العلم حتى أحل في هذه المعضلات التي جعلتني العوبة في يد الناس، هذا يأمرني وهذا ينهاني. فطلب العلم حتى صار إماما فحلا جهبذا يشار إليه بالبنان، وهو صاحب المصنفات الشهيرة والتي من أهمها كتاب المحلى وهو كتاب النفيس. المهم أيهما يقدم الإنسان، الأوامر أو النواهي في هذا الباب؟ لا بأس أن أعرض لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة ثم نذكر القول الذي يبدو أنه الراجح. من العلماء من قال النهي أصلا منسوخ، النهي منسوخ، فيجوز للإنسان أن يصلي متى شاء، وهؤلاء ليس عندهم شيء اسمه وقت نهي، ليس عندهم شيء اسمه وقت نهي، وهذا نسبه جماعة من المصنفين لبعض السلف، وأصرح من رأيت نسبة القول إليه داود الظاهري. داود الظاهري نسب إليه القول بالنسخ، نسبه إليه بن حزم وبن حجر وغيره من أهل العلم، فيقول النهي منسوخ، صل ما شئت متى شئت. هذا نستطيع أن نقول في طرف قول، في طرف. الطرف الثاني، وقبل أن ننتقل للطرف الثاني وفي الطرف الأول أيضا، الذين يقولون بأن النهي منسوخ، هذا القول بأن النهي منسوخ نسبه بعضهم لابن حزم أيضا. ابن حجر في فتح الباري قال وممن جزم بذلك ابن حزم، يعني ابن حجر قال هكذا، قال وممن قال بالنسخ داود الظاهري وجزم بذلك ابن حزم. ماذا تفهمون من قوله وجزم بذلك ابن حزم؟ ماذا تفهمون؟ جزم بماذا؟ أي أيوة مذهب داود. هل تفهمون شيء آخر أحمد؟ أي إذن كلام ابن حجر يحتمل أمرين، الأول أنه جزم بنسبة القول إلى داود، وهذا صحيح في المحلى صرح ابن حزم بأن داود الظاهري يقول بالنسخ، لكن الاحتمال الثاني وهو الذي تبادر إلى ذهني أن ابن حجر رحمه الله يقول جزم بالنسخ ابن حزم، ولكن مما يبعد هذا الاحتمال أن ابن حزم ما قال بالنسخ في المحلى، ما قال بالنسخ، بل له رأي أسلفته قبل قليل تقريبا يشبه رأي ابن عمر في أن النهي عند الأوقات المغلظة وبعد صلاة الفجر. وأيضا مما يبعد هذا الاحتمال أن ابن حجر نفسه بعد صفحتين أو ثلاث من كتاب فتح الباري نقل قول ابن عمر في أنه لا نهي بعد صلاة العصر، لا نهي بعد صلاة العصر، وقال وهذا مذهب ابن حزم، وهذا مذهب ابن حزم. إذن القول الأول ونعتبره في طرف يقول النهي منسوخ، فصل ما شئت من الصلوات في أي وقت شئت. يقابل هذا القول قول آخر في الطرف الثاني، وهو مذهب أبي بكرة رضي الله عنه وكعب بن عجرة من الصحابة، حيث لا يرون حتى قضاء الفوائد في أوقات النهي. أبو بكر رضي الله عنه نام في دالية له فلم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، فانتظر حتى إذا غربت الشمس صلى العصر. وهذا رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وابن حزم وغيره. وكذلك كعب بن عجرة كان له ولد نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، فذهب ليتوضأ فدعاه أبوه كعب فأجلسه إلى جنبه، فلما ارتفعت الشمس ضربه وقال قم الآن فصل. إذن كأنه يفهم من مذهب كعب بن عجرة وأبي بكر رضي الله عنهما أنهما لا يريان حتى قضاء الفوائد أو قضاء الصلوات في وقت النهي، وخاصة النهي المغلظ. وهذا يشبه رأي الأحناف، وقد سبق رأي الأحناف معنا في قضاء الفوائد أكثر من مرة، فمن يستطيع أن يذكر لي رأي الأحناف؟ محمد، نعم. الأحناف يرون أنه لو صلى ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس عليه أن يقطع الصلاة ثم يستأنفها إذا ارتفعت الشمس. أما العصر فعنده فيها وجهان، وجه يقول تقضي صلاة العصر، عصر اليوم يعني، تقضيها ولو عند غروب الشمس، والوجه الثاني لا تقضيها إلا بعد الغروب. إذن مذهب الأحناف قريب من مذهب أبي بكر وكعب بن عجرة، وهذا نستطيع أن نعتبره في الطرف الثاني. ولذلك تلاحظون أن الأحناف غفر الله لنا ولهم يعني شددوا في موضوع أوقات النهي تشديد لا لزوم له، لأنه طبعا إذا كانوا يقولون لا تقضي الفوائد فمن باب الأولى أن الصلوات التي لها سبب لا تقضى، مثل تحية المسجد ومثل ركعة الطواف ومثل صلاة الجنازة وغيرها. إذا كان الصلاة الفريضة إذا فاتت ما تقضى فيها فالنافلة من باب الأولى. هذا هو المذهب الثاني وهو يكون في الطرف الآخر. المذهب الثالث في الوسط وهو يقول لا يبتدئ الإنسان نافلة ليس لها سبب في وقت النهي، لا يبتدئ الإنسان نافلة ليس لها سبب في وقت النهي، لكن له فعل الصلاة التي لها سبب، فيصلي تحية المسجد لأن لها سبب، ويصلي ركعتي الوضوء لأن لها سبب، ويصلي ركعتي الطواف لأن لها سبب، ويصلي الجنازة لأن لها سبب، ويصلي الكسوف لأن لها سبب، وهكذا كل صلاة لها سبب. ركعة سجدة التلاوة على القول بأنها صلاة يصليها لأن لها سبب، سجدة الشكر يصليها لأنها لها سبب، كل شيء له سبب يصلي حتى في وقت النهي. لكن الممنوع عندهم أن يبتدئ صلاة ليس لها سبب. يعني إنسان مثلا قال والله أنا الآن نشيط وأريد أن أتنفل بعد صلاة العصر أصلي لخمس تسليمات، يقول له لا، صلاتك هنا لا سبب لها فتمنع. لكن إنسان توضأ وقال أنا توضأت، لم يتوضأ بقصد التحيل على النهي، لكن هو أحدث وتوضأ، فيقول قال أريد أن أصلي ركعتين، يقول صل، طاف صل، كسفت الشمس صل، وهكذا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، هذا مذهب الشافعي وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها جماعة كثيرة من العلماء المحققين القدماء والمعاصرين، ابن تيمية، ابن القيم، الشيخ بن سعدي، ابن باز، ابن عثيمين، ابن قاسم وغيرهم من العلماء المحققين، يرون أن الإنسان يصلي في وقت النهي الأوقات الصلوات التي لها سبب. أدلة هؤلاء كثيرة جدا، ما أعتقد أنني أستطيع أن أستحضرها، لكنني أذكر منها ما حضرني. فمن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة لأنه قال يصليها إذا ذكرها، وفي بعض طرق الحديث فإن ذلك وقتها، فإن ذلك وقتها، وهذا دليل على أن يصلي الفائتة في أي وقت. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فمعنى أنه من أدرك من الفجر قبل طلوع الشمس أو من العصر قبل غروب الشمس ركعة فقد أدرك الصلاة فيتمها. الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، يحافظ عليهما في بيته، يصلي بعد العصر ركعتين في بيته. فسألته عنهما أم سلمة، لأنه لم يكن يصليهما ثم أحدث صلاتهما بعد، فسألته عنهما أم سلمة فقال هما الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس، قدم عليه وفد عبد القيس وهم قبيلة من الأحساء بالإسلام أصحاب الجارود أصحاب الأشج، قدموا فانشغل النبي عليه السلام باستقبالهم عن الراتبة بعد الظهر فلم يقضها إلا بعد صلاة العصر، ثم حافظ عليها بعد ذلك لأنه إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. وسيأتي مزيد تفصيل أيضا لهذه المسألة لأن لها حديث يتعلق بها. ومن أدلتهم رابعا ما ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند وغيرهما عن يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع، فلما سلم إذا برجلين في أخريات القوم لم يصلوا، فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، يعني يضطربون وينتفضون من الخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا قد ألقيت عليه المهامة. وما هي الفرائص؟ جمع فريصة، فما هي الفريصة؟ هذه مثل الكوع والكرسوع، إذا أراد العرب يقولون عن إنسان لا يفقه شيئا قالوا فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. فما هي الفريصة؟ نعم الأصابع، لا هذه تسمى البراجم مقدمة الأصابع أحمد، الكتف هنا يعني طيب هنا يقول الأخ لحمة بين المنكب والعنق، والذي أذكر أنه أقوى من أقوال أهل العلم أن الفريصة هي اللحمة التي تكون عند الأبط، وهي عادة ترعد إذا أصاب الإنسان شيء من الخوف أو الذعر، وقال بعضهم هي الركبة. المهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. والحديث صححه الترمذي وابن السكن وهو وارد في صلاة الفجر، فأمرهم بأن يعيدوا صلاة الفجر نافلة بعد الفجر، فلو كان لا يجوز ذلك لما أذن لهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتهم على فعل ذوات السبب قوله عليه السلام في حديث جبير بن مطعم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء، فيدخل في ذلك وقت النهي، والحديث رواه الخمسة وسبق. من الأدلة ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا وخشفن علي بلال في الجنة، فقال بلال رضي الله عنه ما عملت في الإسلام عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا قط في ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله. فدل على أنه يصلي ركعتي الوضوء في أي وقت، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة صلاة الفجر يوما فرأى رجلا من الصحابة اسمه قيس بن فهد، يصلي، فقال له يا قيس أصلاتان معا؟ تصلي صلاتين، صلاة الفجر تصليها مرتين؟ فلما سلم قال يا رسول الله إني لم أكن سجدت سجدتي الفجر، يعني الراتبة قبل الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي رواية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن فهد أن يصلي ركعتي الفجر إذا فاتته بعد الصلاة. وروى ابن حزم أيضا في المحلى عن رجل من الأنصار أنه صلى ركعتي الفجر بعد الصلاة، حدث له كما حدث لقيس ابن فهد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية قال العراقي إسنادها حسن، إسنادها حسن. ومن الأدلة على الصلاة التي لها سبب أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعتين بعد العصر كما أسلفت لكم، وقد ثبت هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ومن الأدلة أن العلماء أجمعوا على صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، أجمعوا على صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. وقد نقل هذا الإجماع عدد غير قليل من أهل العلم، نقله الشافعي في الأم، ونقله ابن المنذر في الأوسط وغيره، ونقله البغوي وابن تيمية والنووي، نقلوا إجماع أهل العلم على أنه يصلى على الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ما لم يكن ذلك في الأوقات المغلظة، ما لم يكن ذلك في الأوقات المغلظة. فإذا كان الإجماع حادثا على الجنازة لأن لها سبب فغيرها من ذوات الأسباب مثلها، وإن كان هذا الإجماع ليس مضطردا ثابتا بل فيه في المسألة خلاف يسير. هذه بعض أدلة القائلين بفعل ذوات الأسباب في وقت النهي، وهذا القول بفعل ذوات الأسباب في وقت النهي في نظري هو الراجح. بقي يعني أشياء في المسألة إن شاء الله لعلنا نضيفها في بداية الدرس القادم، إنما أريد أن أؤكد على نقطة وهي أن أوقات النهي الثلاثة مغلظة مغلظة، ولذلك ذهب من ذهب من السلف إلى أن النهي محصور في الأوقات الثلاثة كعائشة وابن عمر وغيرهما، وذلك لتغليظ النهي فيهما. وكذلك هي أوقات قصيرة ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، أعني الأوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب. أمر ثالث أنه لا أعلم ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يعكر على النهي عن هذه الأوقات، يعني لم يرد نص يدل على أن الرسول عليه السلام أو أحد من أصحابه صلوا في أوقات النهي هذه، خاصة عند طلوع الشمس وعند غروبها. اللهم قد يقال أن عند الزوال ورد أن الصحابة كانوا يتنفلون حتى يخرج عمر كما سبق، وإن كان هذا ورد النهي عنه والجواب عليه، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا أعلم ثبت ما يعكر على هذا النهي. ولذلك أرى أن أي صلاة يمكن تأجيلها عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى ترتفع قدر الرمح وحتى تغيب، فإن الأجدر بالإنسان أن يؤجلها ولا يصليها في هذا الوقت المغلظ. في الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل أحاديث النهي إلى نهاية المواقيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.